المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الإيمان، نحن في سلسلة العقيدة في برنامجكم درر المسائل، وهذا هو اللقاء 18 في سلسلة العقيدة، وسنبدأ دراستنا اليوم بإذن الله عز وجل بالسؤال. فما هو هذا السؤال؟ هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ انتبه، هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ السؤال، هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ الجواب، بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك أن للنسيان معنيان. المعنى الأول الذهول عن شيء معلوم. النسيان له معنيان، المعنى الأول الذهول عن شيء معلوم، وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله عز وجل، وهذا المعنى للنسيان منتف لله عز وجل. وأما المعنى الثاني بارك الله فيك، وهو يكون ترك عن علم وتعمد، الترك عن علم وتعمد، الترك يكون عن علم وتعمد. يبقى النسيان له معنيان، المعنى الأول الذهول عن ترك الشيء المعلوم، وهذا النوع من النسيان منتف تماما عن الله عز وجل، وما كان ربك نسيا. نعم. وأما المعنى الثاني الترك عن علم وتعمد، وهذا المعنى من النسيان ثابت لله عز وجل، وهذا المعنى من النسيان ثابت لله عز وجل. تعال بنا لنقف سويا مع هذه المسألة، فأقول بارك الله فيك: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومثل قوله تبارك وتعالى من سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما. هذه الآية الثانية من لقائنا، وهي في سورة طه: فنسي ولم نجد له عزما. وأما الآية التي بعد ذلك بارك الله فيك، فهذه الآية الثالثة تبين أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وهذا النسيان منتف عنه تماما. فهناك أدلة سمعية وأدلة عقلية على أن هذا النوع من النسيان منتف تماما عن الله عز وجل. فالله تعالى قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والله جل وعلا قوله عن موسى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم، أي مستقبلهم، يدل على انتفاء الجهل عن الله تعالى. وقوله وما خلفهم، أي ماضيهم، ويدل على انتفاء النسيان عنه. والآية الثانية دلالتها على ذلك ظاهرة، هذا فيما يتعلق بشيء من الأدلة السمعية أي النقلية. وأما الأدلة العقلية فإن النسيان نقص، النسيان نقص، والله تعالى منزه عن النقص، موصوف بالكمال كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. وأما معنى النسيان الثابت لله تبارك وتعالى، هذا المعنى بالترك عن علم وعمد. يبقى المعنى الثاني للنسيان الذي هو ثابت في حق الله تبارك وتعالى معناه الترك عن علم وعمد، الترك عن علم وعمد. أيها أنا أسألك، النوع الأول الذي هو منتف عن الله تعالى، معنى النسيان الأول الذي هو منتف عن الله، إيش معناه؟ الذهول عن شيء معلوم. الذهول عن شيء معلوم هذا معنى للنسيان، وهو منتف عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لأن الله تعالى قال عن نفسه: وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. طيب، فالله يعلم مستقبلهم وماضيهم وحاضرهم سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني للنسيان وهو الترك عن علم وعمد، مثل قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه الآية الكريمة، ومثل قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، على أحد القولين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في أقسام أهل الخيل، حيث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها وظهورها، فهي له كذلك ستر. وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل، حيث قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم الآية. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وفي صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى يلقى العبد فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم تركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية، تركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة، بمشيئته التابعة لحكمته، حيث قال تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. والقول الله تبارك وتعالى: ولقد تركنا منها آية بينة، والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة، وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه، وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين، وإن شاركه في أصل المعنى كما هو معلوم ومقرر عند أهل السنة والجماعة. هذه هي المسألة الأولى. يبقى المسألة الأولى التي تدارسناها سويا اليوم النسيان، هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ فالنسيان له معنيان. المعنى الأول: الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم، وهذا منتف تماما في حق الله عز وجل، فإن الله تعالى هو القائل عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، سبحانه وبحمده. أي نعم. وأما النوع الثاني من النسيان وهو الترك عن علم وعمد، الترك عن علم وعمد، وهذا الثابت في حق الله تبارك وتعالى. وأما المسألة الثانية يا إخواني، هل نفهم من حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، هل نفهم من هذا الحديث أن الله يوصف بالملل؟ هل نفهم من هذا الحديث أن الله تعالى يوصف بالملل؟ الجواب: من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، يعني من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص، لأنه يتعب نفسيا وجسميا مما نزل به لعدم قوة تحمله. وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل، ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه، ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه، والسؤال الآن، هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ فالحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله عز وجل، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذ إن ملل المخلوق نقص، لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء. أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله عز وجل، وهي صفات الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالة. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تملوا يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل، أي من توحيد وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وبر والدين وإحسان إلى الجار وطاعة الزوج وانتقاء الكلمات والألفاظ عند كلامه والرحمة عليه ورحمة الزوج على زوجته والإحسان في التعامل للجيران وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة والتحاكم إلى الشريعة في الصغيرة والكبيرة، هذا مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك، فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. اي نعم. ومنهم من قال ان هذا الحديث اللي هو ان الله لا يمل حتى تمله، ان هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله اطلاقا، لان قول القائل لا اقوم حتى تقوم، لا اقوم حتى تقوم، لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمله، لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره. وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق، وذلك لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. إذن هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ أولا الاتفاق أن نثبت صفة الملل لله عز وجل، على أن تنتبه أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالملل عندنا معاشر المخلوقين فيه نقص، لأني نفسيا وجسمانيا فيه نقص. أما ملل الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله كلها يعني عليا، الأسماء حسنى والصفات عليا، هو صاحب الكمال المطلق سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا من العلماء من قال إن الله لا يمل، ما دمت تعمل فإن الله لا يمل من ثوابك. أي نعم، بارك الله فيك. ومن العلماء من قال أن هذا لا يدل على إثبات صفة الملل، وضرب مثال يعني لا أقوم حتى تقوم، فلا يستلزم هذا قيام الثاني. كذلك إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يستلزم إثبات صفة الملل بمثل هذا. والله المستعان. والخلاصة والزبدة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فنثبت لله تعالى صفة الملل، ونعتقد أن ملل الله جل وعلا ليس كمللنا، لأن صفات الله كمال وأما صفاتنا صفات نقص. طيب، والمسألة التي بعد ذلك أنواع التعطيل. أنواع التعطيل، إحنا أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تعريف، بدون تعطيل. طبعا أنتم تعلمون أن الجهمية معطلة، الجهمية معطلة بارك الله فيك. أيوة، فمثلا الجهمية يعطلون كثيرا من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وغلاة الجهمية يعطلون الأسماء والصفات أصل وفصل. غلاة الجهمية الذين يتبعون الجهم بن صفوان، هذه الفرقة الضالة المضلة التي تقول أن القرآن مخلوق، وأنتم معاشر للسنة والجماعة تعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. فهذه الفرقة وهي الجهمية التابعة لجهم ابن صفوان عليه من الله تعالى ما يستحق، غلاتهم يعطلون الأسماء والصفات. فالسؤال الآن أنواع التعطيل، ما هي أنواع التعطيل؟ للتعطيل قسمان، للتعطيل إيه؟ قسمان. القسم الأول جحود وتكذيب، جحود وتكذيب، ينكر الاسم، وهذا كفر. إذا أنكر اسم من أسماء الله مثل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكيم، يعني أنكر جحد اسما من أسماء الله تبارك وتعالى فهذا كفر أكبر عياذا بالله. كذلك إذا أنكر صفة من صفات الله عز وجل هذا كفر أكبر. فجحود تكذيب. طيب، طب الثاني، الثاني بارك الله فيك، تعطيل وتأويل، يعني وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء وسيأتي التفصيل. طبعا التأويل في تأويل له مسوغ وتأويل ليس له مسوغ، فنفصل القول في المسألة. المسألة احنا نتكلم فيها يا اخوانا انواع التعطيل. طب انواع التعطيل دي كم قسم؟ قسمان. القسم الاولاني ايه؟ جحود وتكذيب. طب اللي يتلبس بالقسم ده يكفر. طب القسم الثاني، القسم الثاني يعني تعطيل وتأويل، طب هل صاحبه يكفر؟ لا يكفر، وسيأتي تفصيل ذلك، فأرجو أن تنتبه معي لأن هذه المدارسة تحتاج إلى شيء من التركيز لتخرج بثمرة مرجوة نافعة إن شاء الله تعالى، حيث إن الكلام يتعلق بمسألة هامة في العقيدة وهي مسألة الصفات. نعم، فتعطيل تكذيب وجحد هذا كفر. ومثاله رجل قال إن الله لم يستوي على العرش. لا، ربنا عز وجل قال إيه؟ قال إيه؟ قال الرحمن على العرش استوى. يبقى ربنا جل وعلا يقول في سورة طه الرحمن على العرش استوى، ويأتي واحد فيقول لم يستوي الرحمن على العرش. يا أخي كيف تقول هذا يا رجل؟ الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، أتكذب مولاك الذي خلقك وسواك؟ ها، فهذا تكذيب لخبر الله جل وعلا، وتكذيب خبر الله كفر أكبر والعياذ بالله. وأما النوع الثاني في التعطيل تأويل، وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء، هل يحكم على من عطل تأويلا بالكفر أو لا؟ يعني الذي عطل بالتأويل، اللي عطل بالجحود والتكذيب عرفنا أنه يكفر. الذي عطل بالجحود أي بالنكران والتكذيب هذا يكفر كفرا أكبر. طب اللي عطل بقى تأويل، اللي عطل تأويل هذا مثاله، يعني مثال رجل أثبت أن الله على العرش استوى، يعني نقول له واحد إيه، هل ربنا على العرش استوى؟ يقول نعم ربنا على العرش استوى، لأن ربنا جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى. فنقول له ما معنى استوى؟ يقول استوى يعني استولى. يا أخي استوى يعني على وارتفع، كما قال غير واحد من أهل العلم كمجاهد وأبو العالية وغيرهما من سلفنا الصالح، يقول لا استوى يعني استولى. فهذا التعطيل فيه تأويل، تعطيل بمعنى التأويل، وهذا قد لا يكفر به الإنسان، ولهذا لا نكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء، ولهذا لا نكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء وإن كنا نخطئه، لأنه خالف منهج السلف. وهذا النوع في الحقيقة فيه تفصيل، فأحيانا يكون الإنسان مبتدعا غير كافر، وأحيانا يكون مبتدعا كافرا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية في ذلك. أي نعم. يبقى خلاصة القول، بارك الله فيك، أنواع التعطيل كم نوع؟ نوعين. ما هما النوعان؟ تعطيل بمعنى جحود وتكذيب. جحود يعني إيه؟ يعني نكران. وتكذيب يعني إيه؟ يرد خبر الله جل وعلا أو يرد خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل إيه؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالصدق ده فين؟ في الأخبار. طب والعدل ده فين؟ في الأحكام. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى به من قبل الله عز وجل، إحنا واجبنا إيه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد، تصديقه فيما أخبر. طب اثنين، طاعته فيما أمر. طب ثلاثة، ترك ما نهى عنه وزجر. طب أربعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع. طب خمسة، أن نحبه أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين. طب ستة، نتبع في السريرة والصورة في السيرة والسريرة والصورة. طب سبعة، نعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. طب ثمانية، مات جسده وبقيت شريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طب تسعة، نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات عامة وليلة الجمعة ويوم الجمعة خاص. طب عشرة، لا نحلف به ولا نذبح له ولا ننذر له ولا نستغيث به ولا نشد الرحل إلى قبره ولا نعتقد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر. ها؟ طيب حادي عشر، لا نطلب منه الشفاعة، إنما نقول يا رب شفع فينا رسولك. ثاني عشر، لا نتوسل به الآن، وإنما يعني لا نقل اللهم إني أسألك بحق جاه رسول الله، هذا خطأ، وإنما أقول اللهم إني أسألك بمحبتي لخليلك محمد وحبيب قلبي إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك، هذا يعني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. على كل حال، فاصل ونواصل، فكونوا معنا إن شاء الله.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكمل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة او عظام الركبة او العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي ايضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الله أكبر. الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 93516 وحمل برنامج الأذان.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
أهلا ومرحبا بكم، عدنا لكم بفضل الله وحوله وطوله، فنسأل الله جل وعلا أن يشغلني وإياكم بما يرضيه عنا. أيها الأحبة، بالنسبة للتعطيل قلنا أن التعطيل قسمان. القسم الأول بارك الله فيك هذا تكذيب. بمعنى إيه؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، ففي واحد يقول إيه؟ الرحمن لم يستوي على العرش. كيف ذلك؟ أنت تكذب وترد آية من كتاب الله. إن رد آية من كتاب الله أو تكذيب خبر الله جل وعلا كفر أكبر عياذا بالله. يبقى النوع الأول من التعطيل الجحود والتكذيب. طب النوع الثاني، النوع الثاني من التعطيل تأويل. بمعنى إيه؟ بمعنى بارك الله فيك الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، فيأتي واحد ويثبت هذا، قل نعم الرحمن على العرش استوى، فنسأله ما معنى استوى؟ يقول استولى. فهذا تعطيل فيه تأويل، تعطيل فيه تأويل، والحقيقة هذا التأويل تحريف، فنحن لا نقره، لأن استوى بمعنى على وارتفع كما قال مجاهد وأبو العالية وغيرهما من سلف هذه الأمة. على كل حال، النوع الأول بارك الله فيك، وهو التكذيب والجحد، صاحبه يكفر كفرا أكبر عياذا بالله. والنوع الثاني اللي هو بارك الله فيك تعطيل تأويل، يثبت أن الله تعالى استوى، ولكن يقول استوى بمعنى استولى، فهذا نسأل الله العفو والعافية نخطئه، نقول أن قولك ومعتقدك في هذه الجزئية خطأ. أي نعم، ولكن لا نكفره. طيب، المسألة التي بعد ذلك بارك الله فيك، حكم إنكار شيء من أسماء الله جل وعلا أو من صفاته. يا إخوان، الإنكار أيضا ينقسم إلى قسمين، كما قلنا أن التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل عبارة عن تكذيب وجحود وصاحبه يكفر، وتعطيل تأويل وصاحبه على خطر عظيم. أي نعم، فكذلك الإنكار ينقسم إلى قسمين. النوع الأول إنكار تكذيب، إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، يعني إذا جحد المرء أو كذب المرء باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى الثابت في الكتاب وصحيح السنة، الثابت في الكتاب وصحيح السنة. وأما النوع الثاني إنكار تأويل، بمعنى إنكار تأويل، التأويل ده له معنيان، تأويل له مسوغ فصاحبه لا يكفر وإن كان مخطئ، وتأويل لا مسوغ له وصاحبه يكفر. وبالمثال يتضح المقال. طيب، أول شيء في إنكار، في أنواع الإنكار، إنكار التكذيب، وهذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا قال ليس لله يد، هذا كافر بإجماع المسلمين. طب ليه؟ لأنه كذب خبر الله ورسوله، فهذا يعد كفر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. فالله تعالى قال يد الله فوق أيديهم، فهو كذب أن لله يد، علما أن الله تعالى أثبت لنفسه يدا، فالله يثبت ورسول، وهذا يكذب، فيكون ذلك كفرا أكبر. وأما النوع الثاني من الإنكار، إنكار تأويل، وهو ألا يجحدها، لا ينكرها ولكن يؤولها، وهذا نوعين. النوع الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يوجب الكفر، يعني قول اليد هي النعمة أو هي القوة، هذا له مسوغ في اللغة العربية، ولكن لو هو يعني فسر يد الله عز وجل بالنعمة والقوة نحن لا نقره، لأننا نقول يد الله هي يد الله، طب كيف هذه اليد؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع أنه قال على اليد أنها النعمة والقوة لا نكفره، لأن لها مسوغ في اللغة العربية. أما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال أيداه السماء والأرض، هذا كلام مردود. هذا اتصال، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي ثلاث أسئلة ممكن؟
فضلي.
السؤال الأول، هل يجوز قول أن الله استولى على العرش والملك ملكه؟
هل يجوز إيه؟
قول أن الله استولى على العرش والملك ملكه؟
لا يجوز هذا كما بينت، وإنما
سبحانه وتعالى عما يصفون. السؤال الثاني، هل إن الله لا يمل حتى تمل تبين أن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن أطاع الطائعون جلهم ربهم إلى يوم الدين فرحمته وعطاءه ورضاه يتسع للكل، وهذا من تلاقة القدرة، وهذا عين الرحمة والسعة والاتساع بلا حدود.
نعم، شكرا شكرا. طيب كما بينت ولله الفضل والمنة، أي نعم، أن الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أي نعم، وأما استولى هذا كلام الأشاعرة، نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الحق والصواب. أي نعم، أما إن الله لا يمل حتى يملوا حتى يتملوا، فهذه كما بينا فيها إثبات صفة الملل لله عز وجل بما يليق به، حيث إنه جل وعلا القائل عن نفسه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أما قضية أن رحمته تسع كل شيء، نعم الرحمن الرحيم، يعني رحمته عظيمة، نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته يا رب العالمين. طيب أخونا علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
نشهد الله أننا نحب أهل مصر كامل بالله.
أحبكم الذي أحببتمونا فيه.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
هات.
السؤال الأول. تسمع يا شيخ؟
نعم.
السؤال الأول، عندي أختي حاملة.
حاملة.
إيه. وعندها الظهر. وجعها بزاف وطلبوا لي دير عملية.
عندها إيه؟
عملية في الظهر.
إيه؟
العمود الفقاري.
إيه.
والحمل ديالها عنده ثلاثة أشهر.
إيه.
وداروا لها السكانرات بزاف، آخر لحظة قال الدكتور غادي يأثر لك الحمل في آخر لحظة، أن هي دار خصها دير العملية. والحمل غادي يزعلها في اخر لحظه، واش يجوز لها التحيض ولا لا؟
بارك الله فيك. اذا اتفق جمع من الاطباء الاستشاريين على ان الحمل اذا استمر سيهلك هذه المراه، فحينئذ لا باس باسقاطه ما دام لم ينفخ فيه الروح. هذا اذا اتفق جمع من الاطباء اللي بيقولوا عليها بالعجمية كونسلت من الأطباء، اجتمعوا واتفقوا على أن الأمر محقق في هلاك المرأة إذا استمر الحمل، فحينئذ لا بأس من إسقاطه ما دامت الروح لم تنفخ فيه. الله تعالى أعلم في هذا. نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا بائع مواد الأسمنت.
إيه؟
والبناء.
إيش؟
كيشري عليك شو واحد السلعة كتقول لي، كيقول لك الكريدي، كتقول لي إلا أنت تدعي لي بالكريدي، إلا أنت تشري عليا بالكريدي حتى الثمن، ولا تخلصني كاش حتى الثمن باش غادي نبيع.
ما فهمت كلامك.
البيع والشراء، أنا كيشري عليك واحد
تبيع إيه؟
الكريدي كتقول لي حتى
ماذا تبيع؟ ماذا تبيع؟
الأسمنت.
أسمنت
كتقول لي نبيع لك بالكريدي حتى الثمن باش غادي نبيع، تخلصني يا فلوسي كاش. تخلص لي فلوس شي كاش حتى مش غادي نبيع، كتزيد عليه درهم او درهمين، هل هذا يسمى ربا ام لا؟
بارك الله فيك. اذا كان الانسان يبيع مثلا الطن الاسمنت ب 500 جنيه مثلا، يعني نقدا، واذا باعوا تقسيط باعوا ب 600 جنيه وليكن مثلا على 6 اشهر كل شهر 100 جنيه مثلا، فهذا لا شرط فيه ما دمت تملك الاسمنت وهو في حوزتك، وما دام المبلغ لا يزيد بزيادة المدة ولا ينقص نقصان المدة. بمعنى ان اتفقتم ان الطن ب 600 جنيه وهو اخذ طن وكل شهر 100 جنيه، فلو انه حدث عنده ظرف اقتصادي وصارت الست شهور 10 شهور لا يزداد المبلغ، واذا سدد المبلغ في 4 شهور وانتم متفقين على 6 شهور لا ينقص المبلغ. اين يعني ما تقولش بقى ضاع وتعجل، لا ينقص المبلغ. فرقم واحد، تكون مالكا للسلعة الحلال وفي حوزتك. اثنين، يعرف البيعان قبل ان يفترق انه بيع بالاجل. ثلاثة، الا يزداد المبلغ بزيادة المدة. اربعة، الا ينقص المبلغ بنقصان المدة. على هذه الشروط التي ذكرت لا حرج والله اعلم. نعم.
شكرا يا شيخ. السؤال الثالث.
تفضل.
زوجي كانت حائض.
ايه. نعم.
ألو.
أيوة نعم أسمعك.
زوجتي كانت حائض وتطهرت واغتسلت ومن بعد ذلك جمعتها اخر لحظه تبين لها النار عليها الحيض، هل عليها ذنب ام لا؟
اذا غلب على ظن المراه ان الحيض قد انقطع وانت تعلم ان الحيض قد انقطع فواقعتها ثم ظهر ان الدم موجود فلا شيء عليكما، لكن انا اريد ان اذكر باشياء. الشيء الاول الآية الكريمة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا أولا. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها أو حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذا استحل الرجل جماع المرأة الحائض مع علمه بالحكم الشرعي فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. رابعا إذا جامعها ناسيا أو مكرها أو مخطئا فهذا لا شيء عليه، وذلك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو جمعها ويعلم أنها حائض ويعلم أن جماع الحائض حرام ويقر بذلك ولكن شهوته غلبت، فإن كان في أول الحيض عليه أمران، الأول التوبة والاستغفار، والثاني كفارة دينار وهي بارك الله فيك 4.25 جرام من الذهب. وإذا جامعها في آخر الحيضة وهو مقر بحرمة ذلك ولكن شهوته غلبت فعليه التوبة والاستغفار ونصف دينار من الذهب، أي بارك الله فيك 2.8 جرام. أي نعم، هذا هو الجواب والله المستعان وعليه التكلان. أي نعم، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا،
الله يحفظك.
محتاجة لحضرتك نصيحة أكثر من إنها فتوى، الله يكرمك.
تفضلي.
أنا اكتشفت إن زوجي على علاقة بامرأة متزوجة كانت زميلته في الشغل، وعملت معي كل الوسائل بالحسنة وان انا احاول ان انا اقربه للبيت اكتر، ما فيش واجهته برضه، ما فيش شويه يقولي هو متدين وبيصلي وبيصوم وبيعمل كل حاجه، شويه يقولي خلاص انا تبت الى الله ويعمل لي حاجات كتير حلوه قوي عشان يرضيني، واكتشف ان هو تاني يوم بيكلمها على طول. فانا عملت كل حاجه، شويه باللين وشويه بالرفق، فمش عارفه دينا بينصحني ان انا اتعامل معاه ازاي. هو حلف عليا يمين قبل كده ان هو لو رجع يكلمها تاني ان انا هبقى طالقه منه، كنوع من ان هو بيحاول يهديني يعني. طبعا رحنا دار الافتاء وفي الاخر قال قدام المفتي ان هو لا، وانا كانت نيتي ان انا مش هطلقها ولا حاجه، فانا خايفه طبعا ان اكون عايشه في حرام.
هو متزوجها؟
نعم.
هو تزوجها؟
هي امراه متزوجه.
اعوذ بالله.
وللأسف هو مصلي وبيساعدني ان انا احفظ قرآن وعايزني البس عليات والتزم، انا مش عارفه المفروض اتعامل ازاي وعندي اطفال منه.
طيب على كل حال انا ارى بارك الله فيك اولا ان تكثري له من الدعاء في السجود في الثلث الاخير من الليل، لان هذا الوقت يتنزل فيه الرب عز وجل ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستعيذ فاعيذه، او كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة عز وجل. هذا اولا. وثانيا احسني له التبعل وبارك الله فيك واهتمي به. وثالثا يعني لا تكثري عليه القول حتى لا يمل ويحدث عنده يعني أمر انعكاسي أو تصميم على المعصية عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعفيني وإياه وسائر عصاة المسلمين من هذه الذنوب. أي نعم، بارك الله فيك. أي نعم، هذا الذي يعني أنصح به بارك الله فيك ونسأل الله الهداية لنا جميعا. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم اذا بالنسبة لحكم انكار شيء من اسماء الله تعالى او صفاته، اول نوع هو انكار التكذيب، وهذا كفر بلا شك. فلو ان احدا انكر اسما من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته بارك الله فيك الثابتة في الكتاب والسنة، مثل ان يقول ليس لله يد، فهو كافر باجماع المسلمين، لان تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. اما النوع الثاني انكار تأويل، انكار تأويل ان كان له مسوغ في اللغة العربية فهو ليس كفرا وان كنا لا نقره عليه، مثل ان يقول يد الله اليد هي النعمة او هي القوة، هذا لا نقره عليه، وما عدم اقرارنا عليه لانه يخالف منهج السلف الا اننا لا نكفره بارك الله فيك. واما اذا قال مثلا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال ان اليدين هي السماوات والارض، فهذا ليس له مسوغ في اللغة العربية، فهذا نسأل الله السلامة نقول هو كافر لانه لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية. لكن لو افترضنا ان رجلا قال ذلك رجل بعينه، هل نكفره بعينه؟ لا، نحن نقول بصفة عامة من قال ذلك فهو كافر، اما اسقاط الحكم على واحد بعينه فهذا بارك الله فيك يحتاج الى انتفاء موانع والى شروط الى غير ذلك. اي نعم، مما يحتاج الى شيء من التفصيل ليس هذا موطنه الان. ايوه بارك الله فيك. يبقى خلاصة القول الانكار ينقسم الى انكار تكذيب وانكار تأويل. انكار التكذيب صاحبه كافر لانه رد خبر الله عز وجل، وانكار التأويل ينقسم الى قسمين، تأويل مسوغ لا يكفر صاحبه وان كنا لا نقره على ما ذهب اليه لانه صادم منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عليه، وانكار له وبارك الله فيك تأويل غير مسوغ فهذا صاحبه يكفر كقاعدة عامة، اما اسقاط الحكم على واحد بعينه فهذا يحتاج انتفاء موانع وشروط. مسألة التي بعد ذلك بارك الله فيك، حكم من يعتقد ان صفات الخالق مثل صفات المخلوق، حكم من يعتقد ان صفات الخالق مثل صفات المخلوق. الذي يعتقد ان صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضال، ذلك ان صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين، وهذا بنص القرآن الكريم حيث قال الله جل وعلا في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الآية، ولا يلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقة، وهذه قاعدة معلومة. طيب نضرب مثال، أليس للآدمي وجه؟ بلى، الآدمي له وجهه. طيب والبعير اللي هو الجمل او الناقة ليه وجه؟ ايوه البعير له وجه. طيب هل ده اسمه وجه وده اسمه وجه؟ هل وجه الادمي كوجه البعير كوجه الحمار كوجه الحصان كوجه القرد اعزكم الله؟ لا، ده اسمه وجه وده وجه وده وجه، لكن الوجوه تختلف. الفيل له وجه لكن ليس وجه الفيل كوجه الادمي او وجه الحصان كوجه الادمي. اي نعم، فالجمل له يد، والذرة اللي هي النملة لها يد، فهل اليدان متماثلتان؟ الجواب لا، يد الجمل ليس كيد الذرة النملة، ليس متماثلان، ومع ذلك هذه تسمى يد وهذه تسمى ايه؟ يد. فالجواب اذا لماذا لا تقول الله، اذا لماذا لا تقول ان صفات المخلوق الخالق ليست كصفات المخلوق؟ ها، فالله تعالى قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، والله تعالى قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الآية. هل هناك يد من ايدي المخلوقين تكون كهذه اليد؟ اذا يجب ان نعلم أن الخالق لا يماثل المخلوق، أن الخالق لا يماثل المخلوق، أن الخالق لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته. الخالق لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك لا يجوز أبدا أن نتخيل كيفية صفة من صفات الله، أو أن تظن أن صفات الله كمثل صفات المخلوق. طيب، والمسألة التي بعد ذلك: الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين، الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين، مع أن الله يعلم كل شيء. الله يعلم، يعني عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله جل جلاله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله جل جلاله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الله جل جلاله القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالحكمة من أنه يوجد كرام كاتبين، مع أن الله جل وعلا يعلم كل شيء. يا إخوان، هناك حكمة استأثر الله جل وعلا بعلمها، وهناك حكمة يعلمها الراسخون في العلم، وهناك حكمة يعلمها كل الناس. فالله جل جلاله قال في كتابه الكريم من سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية: فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه، وجعل الخيل على هذا الوجه، وجعل الحمير على هذا الوجه، وجعل الآدمي على هذا الوجه، وما أشبه ذلك، لو سألنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناها. ولو سألنا ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثة والصبح ثنتين، ما استطعنا أن نعلم الحكمة في ذلك. وبهذا علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها. وإذا كان كذلك فإنا نقول إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم، وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا، فإن ذلك لا ينقصنا شيئا. ثم نعود إلى جواب السائل: ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل؟ الحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها وأحكمها إحكاما متقنا، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه. ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان وكمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام، والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. المسألة التي بعد ذلك: أيهما أولى بالتعبير، التمثيل أم التعبير بالتشبيه؟ يعني احنا نقول نثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه جل وعلا وأثبتها له رسوله بدون تمثيل ولا بدون تشبيه؟ لا، نقول بدون تمثيل. طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل ما قال ليس كشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. فنحن نقول بدون تكييف ولا تعطيل ولا إيه؟ ولا تمثيل، ولا تمثيل ولا تحريف. فالتعبير بالتمثيل خير من التعبير بالتشبيه لوجوه ثلاثة. لإيه؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم، ولم يرد في القرآن نفي التشبيه. واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من اللفظ الذي هو التعبير الإنساني. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ده الوجه الأول. يبقى نلتزم بالإيه؟ باللفظ القرآني. الوجه الثاني أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك اتفقا فيه وإن اختلفا في الحقيقة. فلله وجود وللإنسان وجود، ولله حياة وللإنسان حياة، وهذا الاشتراك في أصل المعنى ألا وهو الحياة نوع من التشابه. لكن الحقيقة أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، فحياة الخالق ليست كحياة الخالق ليست كحياة المخلوق، فحياة المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم. حياة المخلوق واحد، حياة المخلوق واحد ناقصة، اثنين مسبوقة بعدم، ثلاثة تلحق بفناء، يبقى ناقصة مسبوقة بعدم تلحق بإيه؟ بفناء. وهي أيضا ناقصة في حد ذاتها، يوم يكون طيب، ويوم يكون مريض، ويوم يكون متكدر، ويوم يكون مسرور، وهي أيضا حياة ناقصة في جميع الصفات. البصر ناقص. أنا الآن في مدينة الإنتاج الإعلامي بستة أكتوبر، هل أرى ما في القاهرة؟ الجواب لا. هل أسمع ما في الرياض؟ الجواب لا. هل أتذوق ما في الخرطوم؟ الجواب لا. هل أشم ما في تونس أو جاكرتا أو إسلام أباد؟ الجواب لا. إذن أنا محدود في بصري، في سمعي، في شمي، في تذوقي، في عقلي محدود. أي نعم، بارك الله فيك. أما صفات الله عز وجل صفات كاملة. والوجه الثالث أن بعض أهل التعطيل يسمون المثبتين للصفات مشبهة، فإذا قلت من غير تشبيه فهم هؤلاء، أن المراد من غير إثبات صفة. ولذلك نقول إن التعبير بقولنا من غير تمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وحضراتكم من أهل العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما أسأل الله تعالى أن يجعل مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين أمنا أمانا سلاما وإسلاما، وأن يجمعنا على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.